الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن النظر الثاقب والفكر الراشد والبصيرة النافذة، كل أولئك مما يبتغي به أولو الألباب الوسيلة إلى نيل المنى وبلوغ الآمال والظفر بالمقاصد والحظوة بالسعادة في العاجلة والعقبى، فتراهم من أجل ذلك ساعين بكل سبيل، متوسلين بكل وسيلة للتمييز بين الخبيث والطيب، والفصل بين الزبد الذي يذهب جفاء وبين ما ينفع الناس ويمكث في الأرض. وتجدهم مع قوة الباعث وشدة الرغب وكمال الطلب قد أوتوا حظاً من هذا الحس المرهف والتحرج الطهور والإشفاق الوجل، أن يجدوا في بنيانهم الراسخ الذي شادوه شيئاً من الفتوق أو بعضاً من الشقوق التي تفضي إلى تسرب شيء قليل مما ادخر فيه من كنوز الأعمال وذخائر الباقيات الصالحات التي صرفت في جمعها نفائس الأوقات وغرر الليالي وشرائف الأيام، لأنهم يستيقنون أن ذهاب الأقل مؤذن بذهاب الأكثر، وأن التفريط في اليسير باعث على التفريط في الكبير والخطير، وأن الاستهانة بالصغائر مدرجة إلى الوقوع في الكبائر، خاصة إذا اجتمع إلى ذلك استخفاف بالأمور واستدامة لأسبابها واستبقاء لأصولها وتقاعس عن تدارك الفارط وجبر الكسر واستصلاح الفاسد. ومثل أولي الألباب في نهجهم المضيء هذا مثل صاحب الأرصدة المدخرة من القناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، والأرصدة المالية التي أجهد في جمعها نفسه وأضنى فؤاده لتكون له منها العدة وقت الشدة والوقاية التي يتقي بها صروف الليالي وتقلبات الأيام. فهو لذلك مجتهد في حفظها، كلف بتنميتها وتثميرها، حذر من تبديدها وإضاعتها. وإن هذا الفريق اليقظ لينتهج هذا النهج الراشد ويمضي على هذا الطريق المستقيم مقتفياً أثر هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، مترسماً خطاه، مستمسكاً بهديه المبثوث في الصحيح من سنته والثابت من حديثه وسيرته عليه الصلاة والسلام. فمما صح وثبت عنه صلى الله عليه وسلم هذا الحديث العظيم يحدث به عليه الصلاة والسلام صحابته الكرام، مورداً إياه في صورة استفهامية متفردة حفل بها الخطاب النبوي الكريم في حشد وافر من نصوصه الصحيحة الثابتة، لأن فيها تنبيهاً للعقول وشحذاً للأذهان وتفريغاً للقلوب وتمكيناً للفهم وباعثاً على كمال الحفظ وتمام الضبط. فقد أخرج مسلم رحمه الله في صحيحه والترمذي في جامعه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن ثنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. وإنه لتصوير بديع وبيان رفيع ومعالجة دقيقة بارعة جمعت فرائدها في خطاب جامع قل عدد حروفه وألفاظه وكثرت معانيه ومراميه. وفيه كما قال أهل العلم بالحديث أن هذه هي حقيقة المفلس. وأما من ليس له مال ومن قل ماله فالناس يسمونه مفلسا، وليس هو حقيقة المفلس، لأن هذا أمر يزول وينقطع بموته، وربما ينقطع بيسار يحصل له بعد ذلك في حياته. وإنما حقيقة المفلس هذه المذكورة في الحديث، فهو الهالك الهلاك التام، والمعدوم الإعدام المفضع، فتؤخذ حسناته لغرمائه، فإذا فرغت حسناته أخذ من سيئاتهم فوضعت عليه، ثم ألقي في النار، فتمت خسارته وهلاكه وإفلاسه. فليس عجباً إذن أن يعي أولو الألباب من هذا البيان النبوي الكريم أن ما يرصده المرء من أعماله في دنياه وما يدخره منها لأخراه موقوف على شفا خطر عظيم، هو الانتقاص منه شيئاً بعد شيء حتى تذوي زهرته وينضب معينه ويجف أخضره ويذهب رونقه ويتبدد مخزونه في ركام مجموع وتحت أحمال ثقال من حقوق العباد الذين بغى عليهم في الحياة الدنيا بغير الحق واستطال عليهم بغير القسط، فقامت عنده للظلم سوق نافقة وارتفعت بساحته للبغي رايات منشورة وأثمرت للجور في أرضه شجرات خبيثة وثمرات مرة مكروهة، فكانت العاقبة عند ذاك إفلاساً هو الإفلاس حقاً، لأنه لا ملجأ ولا منجى منه إلا بالإنفاق من العملة التي بدد والرصيد الذي بعثر وسحب والحساب الجاري الذي أغلق وأوصد. وأن لمثل هذا المفلس أن يستعيد شيئاً مما فقد وقد نفدت عملة الحسنات ونفي رصيد الأعمال ونضب معين الحساب الجاري من ذخائر الباقيات الصالحات. وقد ظن فريق من الناس أن هذا الحديث الصحيح الثابت عنه صلوات الله وسلامه عليه المبين لحقيقة المفلس ظن أنه معارض لقول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، وابتنى على هذا الظن نتيجة قال بها أو قال برد الحديث بسببها وقال بإبطاله والقدح فيه. ولا ريب أن هذا الفريق إنما أتي من سوء الفهم للآية والحديث معا، والحق أنه لا تعارض بينهما، فإن هذا المفلس كما قال أهل السنة والجماعة إنما عوقب بفعله ووزره وظلمه، فتوجهت عليه حقوق لغرمائه فدفعت إليهم من حسناته، فلما فرغت وبقيت بقية قوبلت على حسب ما اقتضته حكمة الله تعالى في خلقه وعدله في عباده، فأخذ قدرها من سيئات خصومه فوضع عليه فعوقب به في النار. فحقيقة العقوبة إنما هي إذن بسبب ظلمه، ولم يعاقب بغير جناية وظلم منه. وبهذا تجتمع الآية والحديث ولا يتعارضان عند أهل السنة والجماعة سلف هذه الأمة وخيارها الذين لا يضربون كتاب الله تعالى بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، بل يؤمنون بهما معا لأنهما حق من عند الله الواحد الأحد الفرد الصمد، تقدست ذاته وأسماؤه وصفاته وجل سبحانه وتنزه عن الأنداد والأمثال، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلنحذر أيها الإخوة من البغي في الأرض بغير الحق والاستطالة على الخلق بأي لون من ألوان الظلم وفي أي صورة من صور الإيذاء والعدوان مهما كان الباعث إليه وأيما كانت الذريعة الحاملة عليه والموصلة إليه، فبذلك تصان الأرصدة وتحفظ الخزائن وتحرس الذخائر لتكون العدة يوم الشدة، يوم اللقاء، يوم يقوم الناس لرب العالمين. وصلى الله وسلم على محمد النبي الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وإلى اللقاء في الحديث الأسبوعي القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.